بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي لنا من الكلام عن أحكام رمضان زكاة الفطر، وترجم لها المصنف في الكتاب زكاة الفطر حكمها. قال عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. حكمها قال عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هي فريضة. قال: ويتضح من هذا الحديث أن حكمها الفرضية، بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. فهل هناك قول مخالف لذلك؟ قال: وأما قول بعض أهل العلم بأنها منسوخة لحديث قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله، فهذا الذي استدلوا به على أنه منسوخ هذا الاستدلال مردود. مردود بماذا؟ بالذي قاله الخطابي في معالم السنن. فمردود بما قاله الخطابي في معالم السنن، قال: وهذا لا يدل على زوال وجوبها، وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا يوجب نسخ الأصل المزيد عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر، وهذا كان قبل أن تنزل الزكاة، زكاة الأموال بأنواعها. فلما أن نزلت زكاة الأموال لم يأمر ولم ينهى، فهل قوله لم يأمر ولم ينهى، لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله، نحن نفعله، دل ذلك على أنه غير منسوخ وأنهم كانوا يفعلونه. وهل نزول أحكام الزكاة بعد الأمر بصدقة الفطر يحتاج إلى إعادة أمر مرة أخرى؟ إنه لم يحدث، يعني لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا جديدا، ولكن الأمر الأول لم ينسخ، فمن أين تأتى النسخ؟ ومن أين ظن من ظن من أهل العلم أنها منسوخة؟ ولذلك قال الخطابي: هذا لا يدل على زوال وجوبها، وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا يوجب نسخ الأصل المزيد عليه، لأن الأصل الذي زيد عليه لم ينسخ، فالزيادة لا تنسخ الأصل المزيد عليه. غير أن محل الزكوات الأموال، ومحل زكاة الفطر الرقاب، يعني الجهة منفكة، فمحل الزكوات الأموال، أي زكاة، أي نوع من أنواع الزكاة محلها هو الأموال ولا ينظر إلى صاحبها. أما زكاة الفطر فلا تتحدث عن الأموال ولا عن الغنى ولا عن الفقر، وإنما هي زكاة مفروضة على الأشخاص، على الأطفال، على الكبار، على العبيد، على الأحرار، على الذكور، على الإناث، وهكذا. فمن أين يتأتى النسخ؟ ولذلك نقل ابن المنذر الإجماع على فرضيتها، وإن كان البعض يقول بعدم الفرضية من المتأخرين. طيب، على من تجب؟ قال: ويجب إخراجها عن نفسه. أولا يجب إخراجها عن نفسه، وكذلك عن الذين يلزمه الإنفاق عليهم. كل من تعوله يجب عليك أن تخرج عنه الزكاة، من زوجة أو قريب، أخ في حجرك تربيه، يتيم، أي إنسان قريب أنت تنفق عليه، أو زوجة، عليك أن تدفع عنه زكاة الفطر، ويجب إخراجها عن نفسه. وكذلك عن الذين يلزمه الإنفاق عليهم من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم. لكن لو كان القريب الذي تنفق عليه وتعينه أو تساعده عنده المقدرة على أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه فهذا الأولى. ولذلك قال: فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم، لأنهم المخاطبون بها أصلا، وذهب البعض إلى وجوبها على الجنين، وهذا قول ليس عليه دليل، لأن الجنين لم يولد بعد وهو غير موجود، يعني الوجود حينما ينزل إلى الحياة لكنه في بطن أمه، هذا غير موجود أصلا ولا يكلف بشيء ولا يخاطب بشيء. قال ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة أي زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، يعني لا يشترط النصاب للتكليف بأداء زكاة الفطر، وإنما كل من وجد قيمة زكاة الفطر فاضلة زائدة عن حاجته ليلة العيد ويوم العيد فليخرج زكاة الفطر. وهذا الكلام حينما نطبقه سنجد أن هذا الكلام سيطبق على الفقراء أيضا، لأن الفقير قل أن نجد فقيرا لا يجد يوم العيد وليلة العيد ما يزيد عن حاجته، فمعنى ذلك أن الزكاة المطلوب أن يخرجها كل من فضل أو زاد عن احتياجه في ليلة العيد أو يوم العيد من الطعام، حتى يشترك الجميع في التزكية ويشترك الجميع في الغرض والحكمة من فرض زكاة الفطر كما سيتأتى، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، فالجميع في حاجة إلى أن يتطهروا من اللغو والرفث. فقال فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني من زاد عن احتياجه في ليلة الفطر وفي يوم العيد شيء ولو كان أقل من صاع يخرجه، وهذا من باب التزكية ومن باب التطهر من اللغو والرفث في الصيام، ثم بعد ذلك إن كان في حاجة سيأتيه ويأخذ هو أيضا زكاة. فقال فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. أفاد هذا الكلام الذي نذكره العلامة العسيمين رحمة الله عليه في كتابه مجالس شهر رمضان. طيب بعد أن ذكرنا حكم زكاة الفطر وعلى من تجب، نقول الحكمة من مشروعية زكاة الفطر ما هي الحكمة؟ قال طهرة للصائم من اللغو والرفث مما أصاب صيامهم من نقص وخلل، فالغرض هنا أن يتطهر الصائمون مما شاب صومهم من لغو ومن رفث، كلنا نقع في أمور تخدش صومنا مهما بالغ الإنسان، إلا أنه من الممكن أن يقع في بعض الأمور التي تخدش صومه وتنال منه، فرب العالمين شرع في عقب هذا الفرض العظيم وهو الصوم شرع عبادة أخرى، هذه العبادة ترمم وترقع ما وقع من أخطاء وخدوش في هذا الصوم ليرفع الصوم مقبولا إلى الله سبحانه وتعالى، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث مما أصاب صيامهم من نقص وخلل، وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو عيد وفرح، فيشارك فيه الفقراء الأغنياء الفرح والسرور وإدخال المودة والمحبة في قلوب بعضهم الآخر. قال ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فإذا الحكمة منها أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني في إرواء الغليل، فإذا فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، لكي يطعم المساكين في يوم العيد ولكي يطهر صيامه من اللغو والرفث. ثالثا فيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه، فهذا من باب إظهار الشكر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فإذا المطلوب أن نشكر الله تبارك وتعالى على أنه أتم علينا نعمة الصوم وبلغنا العيد الفطر، فحينما نفرح بفضل الله تعالى علينا نؤدي زكاة شكرا لله سبحانه وتعالى. طيب الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر، ما هو المال الذي يخرج منه زكاة الفطر؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. الأقط ده طعام كان شعبيا يعمل عندهم باللبن المجمد وما شاكل ذلك، يعني أكلة شعبية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. متفق عليه. وهي أشياء كما ترون أقوات، أقوات يأكل منها الناس ويتقوتون منها، لاخر ليست فكهة، وإنما هذه الأمور التي تخرج أمور يتقوت بها الناس ويأكلونها. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت، وسيأتي هذا الكلام فيما بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: صدقة رمضان صاع من طعام من جاء ببر قبل منه، من جاء ببر، البر هو القمح، ومن جاء بشعير قبل منه، ومن جاء بتمر قبل منه، ومن جاء بسلت قبل منه، ومن جاء بزبيب قبل منه. قال: وأحسبه، قال: من جاء بسويق قبل منه. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح. أكثر العلماء بما فيهم الإمامان مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، أنها أي زكاة الفطر تجزئ من كل حب وتمر يقتات، أي حب أو تمر يقتات. يعني يقتات؟ يعني يتقوت، بيكون طعام أساسي، طعام أساسي. نحن التمر بالنسبة لنا ليس طعاما أساسيا ولا قوتا، لا نأكله. نحن في مصر لا نتقوت بالتمر، نتقوت بالخبز، نتقوت بهذه الأمور التي تؤكل، القوت الضروري الذي يتقوت به الإنسان ويجمع، وليس يأكله كفاكهة أو كحلوة. فقال: إنها أي زكاة الفطر تجزئ من كل حب، حب حبوب وتمر يقتات، ولا يشترط أن تكون من الأجناس الخمسة التي ورد نصها في الحديث، وهي الحنطة أي البر اللي هو القمح، الحنطة القمح، والتمر والشعير والزبيب والأقط. قال: لأن الأصل في هذه الخمسة المذكورة في الحديث أنها كانت قوتا لأهل المدينة، يعني هذه الأمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإخراجها لأنها كانت طعامهم الذي كانوا يتقوتون به. قال: لأن الأصل في هذه الخمسة المذكورة في الحديث أنها كانت قوتا لأهل المدينة، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي قال فيه: كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام، ثم بين الطعام فقال: وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط. إذن هي تخرج من الطعام، والطعام الذي كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض عليهم الأكل الضروري الذي يأكلونه ويتقوتون به، والتمر والزبيب والشعير والأقط. يعني الزبيب ده نحن نضعه فوق الحلويات وما شاكل ذلك، هم كانوا يتقوتون بالزبيب. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر الأنواع الخمسة، وهذه كانت غالب أنواع أقواتهم في المدينة. أما إذا كان أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم، كلمة فطرة اللي هي زكاة الفطر، أخرجوا فطرتهم من قوتهم، يعني من اللبن أو اللحم أو السمك كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب، وهذا كلام ينبغي أن يعلم للناس، ينبغي أن نفهم الناس هذا الكلام، لأن بعض إخواننا حينما أرادوا أن يطبقوا السنة أخذوا يبحثون في هذه الأحاديث ويجعلون هذه الأمور المذكورة في الحديث هي التي توزع على الناس، وكانوا يوزعون على الناس أشياء لا يستخدمونها ولا يأكلونها وليست من طعام بلادهم أصلا. فهذا خطأ، وإنما الصواب الرجوع إلى أهل العلم الراسخين في الفاهمين ليبينوا لنا حقيقة الأمر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يخرج أي الإنسان المسلم ما يقتات القوت اللي بنأكله يوم العيد، وإن لم يكن من هذه الأصناف يعني المنصوصة، يعني نخرج ما نقتاته وإن لم يكن من الأصناف المذكورة في الحديث التي نص عليها الحديث، وهو قول أكثر العلماء كالشافعي وغيره. قال: وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء، كما قال تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. فيبقى الغرض أنك تطعم الناس يوم العيد مما ستأكل أنت ويأكل أهل البلد، لا تعطيهم طعاما يذهبون لبيعه أو يتخلصون منه، هذا خطأ. قال: وإن قال قائل: اللحم ونحو يوزن ولا يكال، فكيف نخرج الصاع؟ فإننا نجيبه بما قاله الشيخ العسيمين رحمة الله عليه: إذا تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال، والكيل سهل جدا. يعني وإحنا كما قلنا قبل ذلك، يعني لو أتى الإنسان ببر، يعني حنطة جيدة، قمح جيد، ووضعه في وعاء، يجيب 2.5 كيلو ويضعه في وعاء، 2.5 كيلو ويضعه في وعاء، وعاء، ثم يعلم وصل لغاية فين؟ هذا حينما يصل إلى الحد الذي وصل إليه في الإناء، نعلم حينئذ أن هذا هو صاع الرسول عليه الصلاة والسلام. فضع فيه أي شيء حينئذ الموزون اجعله يكال، فضع لحم حتى يصل إلى هذا، ضع سمك حتى يصل إلى هذا، ضع تمر حتى يصل إلى هذا، فإذا هذا هو الصاع. فالصاع مكيال، فالمكيال سهل إن احنا نعمله، لأنهم استطاع العلماء أن يأتوا بالصاع الذي كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وملؤوه حنطة اللي هو البر أو القمح، ملؤوه تماما حتى امتلأ الوعاء، ثم اللي هو الصاع، صاع الذي كان يقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصوع موجود بعضها في جزيرة العرب في المدينة، الذين كان الصحابة يقدمونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر معلوم لديهم، فقاموا بمعايرتي، وبعد أن عرفوا عياره أو معياره قاموا بوزنه، فعلموا حينئذ أن الوزن من وزن الصاع من القمح قدر كذا. طبعا مش هنفرق، لأن وزن التمر هيختلف عن وزن الأرز، هيختلف عن وزن القمح، هيختلف عن وزن، لأن الكثافة كما تعلمون تختلف من مادة إلى مادة أخرى. فنحدد هذا الأمر بالقمح كما بينا. فقال الشيخ العسيمين: إذا تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال. طيب، مقدار زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟ قال: هو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدره علماؤنا المعاصرون تقديرا حدث فيه تفاوت. جعل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول: ومقدار الصاع 3 كيلوات على سبيل التقريب. فالشيخ ابن باز قال: لا، خليهم 3 كيلو على سبيل التقريب، يعني احتاط في الأمر. وإلا فإن الشيخ ابن عسيمين قال: إذا أردت أن تعرف الصاع النبوي فزن 2040 جراما من البر الجيد، 2.40 كيلو، ثم ضعه بعد ذلك في إناء، فما بلغ ما يوصل عند الحد اللي يصل إليه علم كده عليه، هو ده الصاع النبوي، وابدأ اتعامل عليه وكيل به كما تشاء، فما بلغ فهو الصاع النبوي، يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يستعمله في كيل ما يشاء من القوت. ولذلك أنا أخذت بقول الشيخ ابن باز 3 كيلو، قول الشيخ العسيمين 2.40 كيلو، وقلنا المتوسط هيكون في حدود 2.5 كيلو، وهو أراه أنه بهذا فيه احتياط أيضا. وقال الشيخ عبد الله الطيار: وقد قمت بنفسي ولله الحمد والمنة، وقست المدة بيدي، وكلفت غيري ممن أثق به بقياس ذلك، وسألت أهل الخبرة، فظهر لي أن الصاع يساوي 2.25 كيلو من الكيلو. ولذلك أنا قلت 2.5 كيلو، يبقى الأمر كمان فيه شيء من الاحتياط إن شاء الله. وقال الشيخ عبد الله البسام أن الصاع النبوي هو 3000 جرام، يعني 3 كيلو من الحنطة الرزينة الجيدة. قلت: ولذلك احتاط الشيخ عبد العزيز بن باز كما مر سابقا. المهم، هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟ هل تجزئ القيمة؟ في زكاة الفطر؟ يعني هل يجوز أن تخرج نقودا كما يقال؟ والآن في بعض الناس بيشنعوا وبدأت إدارة الإفتاء يا جماعة ما تتشددوش، والمفروض أنكم تخرجوا الزكاة فلوس، والفقير محتاج إلى أنه ياخدها فلوس ويروح يشتري بيها كسوة لعياله على العيد. الكلام اللي بيتقال وحنناقشه الآن بإذن الله تبارك وتعالى. فالسؤال، هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟ يعني هل يجوز أن تخرج نقودا؟ قال الإمام النووي: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة. الإمام النووي طبعا ليس وهابيا وليس ممن يعني ينتسبون إلى ابن تيمية، بل النووي قبل ابن تيمية، فهو ليس تيميا وليس وهابيا، وإنما الإمام النووي محل إجماع عند الأزهريين وغيرهم. الإمام النووي فيش عليه إشكال، متفق على إمامته. يقول: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة. سيدنا الإمام أبو حنيفة فقط هو الذي خالف جمهور أهل العلم وقال بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة، هو فقط، ولم يقل يجب بل قد يجوز. الآن يريدون أن يجعلوه واجبا، وإن زكاة الفطر لازم تخرج فلوس، ومن قال إنها تخرج حبوبا أو طعاما يشنع عليه، مع إن الأصل حتى عند أبي حنيفة إن إخراج زكاة الفطر تكون طعاما وليست مالا، وإنما قال يجوز أن تخرج، يجوز جعلها واجبا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن هذه الصدقة، يقصد صدقة الفطر، هل تجري مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات؟ شوف الفقه وشوف الأصول، لما يرجع الأمر يرجع الأمر إلى الأصول. بيقول شيخ الإسلام: هل تجري زكاة الفطر مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات؟ ما هو الكفارة صدقة، ولكن الكفارة صدقة بدن لا علاقة لها بالمال، يعني مش مرتبطة بمال الإنسان، وإنما إنسان قتل فعليه إخراج كفارة قتل الخطأ، ظهار يبقى كفارة الظهار، إنه استطف الحرم يبقى عليه كفارة الصيد في الحرم، هو محرم واصطاد وهكذا، يبقى فيه كفارة متعلقة بالأبدان وليست بالأموال. أما الزكاة فهي صدقة أموال متعلقة بالمال، وفي نصاب ويحول الحول على المال ومشاكل ذلك. طيب صدقة الفطر هل هي تجري مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان؟ هذا هو السؤال، هل هي كالكفارات ولا كالزكوات؟ على قولين. وذكر القول الأول ثم قال: وهذا هو الشاهد من قوله رحمة الله عليه. بيقول بقى: ومن قال بالثاني أنها مثل الكفارات، ومن قال بالثاني إن صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والظهار والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفارة الحج، فإن سببها هو البدن ليس هو المال، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي حديث آخر أنه قال: أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة. وإن كان هذا الحديث ضعفه الإمام الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة قائلا: رواه ابن زنجويه في الأموال والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر، وفي أبو معشر أشار البيهقي إلى تضعيفه. قال الألباني: ولذلك جزم الحافظ ابن حجر بضعف الحديث في بلوغ المرام، وسبقه الإمام النووي في المجموعة. قلت: راجع إرواء الغليل. يعني قوله أغنوهما في هذا اليوم عن المسألة ضعيف، لكن المعنى سديد، المعنى سليم، لكن نص الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم نرجع لكلام ابن تيمية، بيقول: ومن أدى بعض الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي حديث آخر أنه قال: أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة. قال ابن تيمية: ولهذا أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما. شوف بقى القول الثاني، ده مش كلام ابن تيمية يا اخوانا، ده ابن تيمية بينقل عن أهل العلم إن هم اختلفوا هل تجرى مجرى، هل تجري هذه الصدقة مجرى صدقة الأموال، فقال بذلك البعض،
أو صدقة الأبدان كالكفارات قال بذلك قوم آخرون. ثم ناقشها وقال ولهذا أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما. وعلى هذا ولذلك الكفارة لا يجوز ان احنا ندفعها فلوس. يعني الوقت واحد يقول لك اطعم ثلاثة مساكين لو حلف اقول له طلعها فلوس. واحد عليه كفارة زهارة اقول له طلعها فلوس. واحد عليك الكفارات ما تطلعش غير طعام كما جاءت في النصوص القرآنية والنبوية. قال ولهذا أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما. وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة. ولذلك خدوا بالكم الزكاة للأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل. هل زكاة الفطر تدفع للأصناف الثمانية؟ بالإجماع لا، ولذلك لا تدفع إلا لمن يستحق الكفارة، وهم طائفة واحدة، هم من؟ المساكين والفقراء فقط. فقالوا على هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة. وهم من هم الذين يستحقون الكفارة؟ هم الآخذون لحاجة أنفسهم، يعني المحتاج لنفسه. ولذلك لا يعطى، قال فلا يعطى منها في المؤلفة قلوبهم ولا الرقاب ولا غير ذلك، يعني في سبيل الله والمؤلفة قلوبهم والرقاب كلها، أو مثلا المدين، كل هؤلاء يأخذون ليس لحاجة أنفسهم وإنما لصفة أخرى، تأليف القلوب في الرقاب وهكذا. لكن لا تعطى الكفارات إلا لمن؟ إلا للآخذ لحاجة نفسه لاحتياجه، وهم الفقراء والمساكين فقط. وهؤلاء هم الذين يعطيهم الإنسان زكاة الفطر. قال وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، فلا يعطى منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك. وهذا القول أقوى في الدليل. ثم قال ومما ذكره أهل العلم يترجح لدينا عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقودا كما هو مذهب الجمهور. يبقى مذهب الجمهور عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقودا. لماذا؟ قال للأسباب التالية. واحد، أولا لأنه خلاف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف عمل الصحابة الكرام الذين كانوا يخرجونها صاعا من طعام. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام دفعوا زكاة الفطر مالا، وإنما ما دفعوها إلا طعاما. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فتخيل لما هؤلاء يتحملون أن تكون الزكاة التي تدفع مردودة، يتحملون هذا أمام الله سبحانه وتعالى. اثنين، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين أي الذي عينه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين. هل يجوز أن نخرجها في غير وقتها؟ لا. فكذلك لا يجوز أن نخرجها من جنس آخر مخالف للجنس الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب أن يكون صاعا من جنس معين وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. يعني معلوم أنه كان الزبيب أغلى من التمر، والتمر أنواع، كان فيه الغالي وفيه الرخيص، والبر أغلى من الشعير. فلماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور متساوية في الأصوع؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. فلماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأصناف مع اختلافها في القيمة، اختلافها في القيمة جعلها كلها موحدة في المعيار؟ يبقى دل ذلك على أن الأمر فيه نوع من التعبد، أو على الأقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الناس من الممكن أن يخرج الغني زبيبا، وأن يخرج المتوسط حنطة، وأن يخرج الأضعف منه في المال الأرخص الشعير وهكذا. يبقى جعل أصنافا متعددة نظرا لاختلاف قيمتها المادية، فكل يستطيع أن يخرج على قدره. قال: ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة كما أرادها الشارع، معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيلها وتوزيعها، إلى كونها صدقة خفية بين الآخذ والمعطي. يعني إذا كانت فلوس فهتبقى في السر، محدش هيحس بيها، لكن تخيلوا كده لما يجدوا الناس قاعدين بيكيلوا بيجهزوا شعيرة ظاهرة مثل قضية الأضحية. وهذا الأمر لو فتح الباب فيه وقلنا قيمة، طيب ما نيجي برضو على الأضحية ونقول بدل ما نذبح ندفع للفقير قيمة الأضحية وانتهى الأمر، وبلاش بقى اللوط الدنيا والدم ومش الدم أبدا، دي شعيرة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإخراج القيمة، وتجد عندنا في المساجد وفي الجمعيات وهنا وهنا الناس يشترون هذه الأمور ويقومون بكيلها، شعيرة ظاهرة واضحة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تنقلب إلى صدقة خفية بين الآخذ والمعطي، هذا ليس مقصودا. خمسة: ومن ظن أنه لم تكن على بعض، يقول لك أصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين بالمقايدة ما فيش فلوس، مين قال الكلام ده؟ من أين أتيتم بهذا؟ دي الفلوس كانت موجودة أيام يوسف عليه الصلاة والسلام، لما قال الله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فقال: ومن ظن أنه لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقود فإن هذا الظن ليس بصحيح، إذ كان يومها الدينار الذهبي والدرهم الفضي. أمور كانت معلومة وموجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. راجع مجالس شهر رمضان للشيخ ابن العسيمين رحمة الله عليه. قلت: والأمر العجيب الذي لا يزول العجب منه أن الناس يخرجون زكاة الفطر نقودا، وتجد الجماعة المسؤولين في الفتية في بلدنا يقول لك السنة دي بقت 3 جنيه أو 4 جنيه أو 10 جنيه خرج، وتبقى المسألة كله يدفع 3 جنيه 4 جنيه اللي بيحددها دار الإفتاء. قلت: الأمر العجيب الذي لا يزول العجب منه أن الناس يخرجون زكاة الفطر نقودا، أما زكاة المال والتي يجب عليهم أن يخرجوها نقودا لمستحقيها، نجدهم في أحايين كثيرة يحولونها إلى أطعمة وأقمشة ليوزعوها على الناس، ولا نسمع من يقول منهم إن النقود للفقير أولى كما يقولون ذلك في زكاة الفطر. شوف الشيطان بيلعب بالناس إزاي والعياذ بالله. فزكاة الفطر التي ينبغي أن تخرج طعاما يستحسنون إخراجها نقودا بالمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل وربما ينكرون على من يلتزم بالسنة النبوية بل ويسخرون منا. أما زكاة الأموال والتي ينبغي أن تخرج نقودا فربما أخرجها بعضهم طعاما وملابس وأدوية وما شاكل ذلك بدون نكير من أحد. قلت: فعلى طلبة العلم أن ينشروا بين الناس الدعوة إلى العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بذلك. هذا الذي أقوله حقيقة. يعني تجد الناس يأتون على شهر رمضان يعملوا شنط رمضانية تحت سمع وبصر كل المفتين. طب ما بيعملوا مش شنط رمضانية ايه؟ طب ما تعملها شنطة عيدية بدل ما تبقى شنطة رمضانية، ما تخليها شنطة عيدية. لا، لو خليناها شنطة عيدية يسفهوننا ويسخرون منا ويخطئوننا، وما يعملوا شنط رمضانية لا شيء في هذا. سبحان الله، لماذا الشيطان يزين لكم مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله. الغريب تجد أناس أغنياء وأصحاب مصانع وغيره عنده زكاة، يعمل الزكاة دي، يروح يجيب فراخ ويجيب كذا ويجيب كذا ويعمل شنط ويوزع زكاة المال. من قال لك افعل هذا؟ لا يجوز. وكانوا يروحوا يجيبوا قماش شايط واخدين بالكم وكاستور ويوزع ويدي الناس. يا عم الناس مش محتاجة الكلام ده، الناس محتاجة الفلوس، زكاة المال هي اللي ياخدها، يرمم بيته، يدفع أجرة السكن، يعالج منها المريض عنده، يعلم ولاده، يأكل منها، يتصرف منها كما يشاء. زكاة المال ملكه، إزاي أنت تتصرف فيها وتروح تشتري له بيها حاجات وتديها له؟ إنما الصدقات للم للتمليك. فأنت خدت زكاة المال اللي هي المفروض هتجيب له بيها، هيكسب بيها ولاده ويتعالج منها ويعلم ولاده ويأكل منها ويرمم بيته أو يدفع الأجرة. سبحان، هو دي زكاة المال. لا، زكاة المال نحولها له فلوس، نحولها له أكل، ونحولها له هدوم، وبعد كده نديله احنا بمزاجنا ونجيب له دواء. يا عم سبحان الله، انت جعلت الرجل سفيها وانت اللي بتتصرف فيه مع انه مش من حقك، ده المال ماله هو. طيب ونيجي في زكاة الفطر يقول لك يا عم اديله الفلوس وبدري كمان عشان يلحق يكسل عيال. يكسل عيال بايه؟ اما انتوا احيانا كنتوا بتخلوا له 3 جنيه و5 جنيه و10 جنيه، ال10 جنيه هتعمل هتعمل ايه؟ يروح يشتري لاولاده ايه؟ كسوه العيد ب10 جنيه يعني. سبحان الله، زكاة الفطر طعمه للمساكين في يوم العيد. اما مسألة الكسوة والكلام ده كله من زكاة المال، هذا امر يعني نسأل الله تعالى ان يفتح على الناس حتى تفهم. طيب وقت الزكاة، ستة وقت الزكاة. قال تجب بغروب شمس ليلة العيد. اسمها زكاة الفطر ولا زكاة الصيام؟ زكاة الفطر، اتجب بالفطر. طب متى يكون الفطر؟ في اخر يوم من ايام رمضان. الغريب انهم البعض يأخذ ببعض الرخص ويدفعها بدري في اول رمضان. يا جماعة ما اسمهاش زكاة رمضان، ما اسمهاش زكاة الصيام، دي اسمها زكاة الفطر. انت عكست الامر وخليتها في اول رمضان، ياخدها ياكلها ويجي في العيد محتاج، مع ان المقصود انك تغني في يوم العيد، طعم للمساكين في يوم العيد، واسمها الفطرة، اسمها زكاة فطر. فتجد بغروب شمس ليلة العيد، فمن كان من اهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه والا فلا. وعلى هذا يعني ايه بقى؟ هنضرب امثله. فاذا مات واحد قبل الغروب ولو بدقائق، هي تجب بالغروب، وهو مات قبل الغروب لا تجب عليه. عندي واحد معايا في الاسره مات قبل الغروب، ما طلعش عنه زكاه، لا تجب الزكاه. تمام. طيب ولو مات بعد الغروب ولو بدقيقه ادفع له الزكاه، لان وجبت عليه الزكاه وهو حي. طيب لو ولد طفل قبل الغروب اخرج عنه الزكاة، ولد بعد الغروب ما خرجش عنه الزكاة، لان الزكاة تجب بغروب شمس ليلة العيد. فمن كان من اهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه وإلا فلا. وعلى هذا فاذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب زكاة الفطر عليه، مش هنخرج عنه. وان مات بعده بعد الغروب ولو بدقائق وجب اخراج الزكاة عنه. وكذلك لو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب الزكاة، وإن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الزكاة عنه. قلت وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وهي اسمها زكاة الفطر، وهي مضافة إلى ذلك زكاة الفطر، فإنه يقال زكاة الفطر من رمضان. فكان مناط الحكم ذلك الوقت، المناط يعني الذي يعلق عليه الحكم، يعلق الحكم بماذا؟ بهذا الوقت. الوقت ايه؟ الفطر، والفطر يجب بعد غروب اخر يوم من ايام رمضان اللي هو ليلة العيد. قال واما زمن دفعها فله وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. فاما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة، للدليل لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وفي أيضا يوم الفطر يبقى يوم العيد الصبح، وفي أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه مسلم وغيره. وقال الحافظ في فتح الباري إن ابن أبي حاتم أخرج من طريق حيدة بسند حسن أن قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى نزلت في صلاة العيد وزكاة الفطر، ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر. يبقى الأفضل أن تخرج وقت الفضيلة هو قبل صلاة العيد، لقوله قد أفلح من تزكى دفع الزكاة وذكر اسم ربي كبر فصلى. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين. طب جبنا الكلام ده منين؟ لما هي تجب بغروب آخر يوم من أيام رمضان، طب ليه قبل العيد بيوم أو يومين؟ جبنا الكلام ده منين؟ من فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، ففي صحيح البخاري عن نافع قال كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بنية أبناء نافع، لأن نافع كان مولى لابن عمر، حتى إنه كان يعطي عن بنية يعني أبنائي، وكان يعطيها ابن عمر الذين يقبلونها، يعني يقبلونها اللي هم المسؤولين في الدولة اللي الحاكم جعلهم يأخذون زكاة الفطر، كان بيجمعها الحاكم، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وكان يعطيها الذين يقبلونها، أو ممكن يكون الذين يقبلونها يعني الذين يستحقونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندك ساعة ممكن تخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين أو ليلة العيد، لكن آخر معاد قبل صلاة العيد، فإن صليت وليس عندك عذر ولم تدفع الزكاة انتهى الأمر، ولم تدفع زكاة الفطر وستحاسب عنها، لأن الأمر فرض فستسأل عنها، وربما عوقبت إن شاء رب العالمين، وإن لم يشأ غفر لك سبحانه وتعالى. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه. لماذا؟ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، يبقى أدى الفرض اللي عليه، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، تبقى صدقة كأي صدقة لكن من زكاة فطر. أما من أخرها لعذر فلا بأس، لأنه معذور، مثل أن يصادفه العيد في البر ليس عنده ما يدفع منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، كان في ظروف معينة لا وجد أحدا ولا وجد مال يخرجه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها، أنا اعتمدت أن فلان يخرجها لي نسي، فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك. والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله، يتعطيها للمستحق قبل صلاة العيد أو من يوكله المستحق أو وكيله في وقتها قبل الصلاة. فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيل، لم يصادف هذا الشخص ولا وكيله وقت الإخراج، فإنه يدفعه إلى مستحق آخر، ما يقولش أنا مستنيه لما يجي من السفر، أصلا أنا كنت هعطيها للبواب اللي عندي والبواب سافر فهما يرجع، لا ادي اعطيها لغيره، ولو كنت ناوي تراضي البواب لما يرجع يبقى راضيه، لكن لابد انك تدفعها للشخص او لوكيل الشخص في وقت الاخراج اللي هو قبل الصلاة، فان لم تجده فانه يدفعها الى مستحق اخر ولا يؤخره عن وقتها. طب سؤال، هل يجوز التوكيل في اخراجها؟ يجوز التوكيل في دفع زكاة الفطر للفقراء، اوكل احد اثق فيه، وذلك بأن تعطى الزكاة لشخص أو جهة جمعية أو جهة معينة توزعها بمعرفتها على الفقراء داخل البلاد أو خارجها، كما يجوز أن يكلف الوكيل بشراء طعام والطعام وتوزيعه بنفسه على الفقراء. أنا ما بعرفش اشتري ولا بعمل، أجي لأخ من الإخوة أثق فيه أعطيه ويروح يشتري، يعني أنت هتحتاج كام؟ طب الصاع أنا عندي أبنائي بزوجتي بمن أعلوم 3 4 5 7، يقول لي هيكلف انت هتطلع ايه، اقول له هطلع مثلا كذا، هطلع كذا نوع كذا، هتطلع ايه، ما كل واحد على قدر امكانياته، ممكن واحد يقول لك اخرج جمبري، عنده استعداد، والفقير مش انت بتاكل جمبري في العيد لوحدك، اكله جمبري يا اخي زي ما بياكل جمبري ولا ايه، طلع له صاع جمبري، واخد بالك، عن 7 7 اصوع من الجمبري، وشوف بقى كيلو الجمبري بقى بسم الله ما شاء الله السوبر بكام، ولا واخد بالك الجامبو بكام، وطلع للفقير زي ما هتاكل في العيد اكله، ولا زي في يقول لك اقط، ويا عم ما فيش حد عندنا في مصر بياكل اقط، فيش حد عندنا في مصر بياكل في العيد تمر، ادي الناس اللي ياكلوه يتقوتوا بيه يوم العيد هياكلوا ايه، ان كانوا هياكلوا رنجه هاتلوا رنجه، واخد بالك، اذا تجيب له هذا الامر وتنفقه عليه، فتقول له اشتري كذا انا مش عارف اشتري، هو توكله هو يشتري ويكيل ويعمل ويقوم بهذا الامر ان شاء الله تعالى. طب مكان إخراجها، تخرج زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه وقت وجوبها، تخرج زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه وقت وجوبها، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان، سواء كان المكان محل إقامتي أو غيره من بلاد المسلمين، أو مكان يقطنه مسلمون. فإذا كان يقيم في بلد غير بلده الأصلي فأخرجها، أو كلف من يخرجها عنه في بلد أجزأه. يعني أنت تخرجها في المكان اللي أنت فيه وغربت عليك فيه آخر غرب عليك فيه آخر يوم من أيام رمضان، بتخرجه في المكان. أنت كنت في المملكة خرج في المملكة، أنت في مصر خرج في مصر، كنت مسافر في الجزائر خرج في المكان اللي أنت فيه أو مقيم، أعطي. ولو أعطيتها لأهل بلدك الأصليين يجوز إن شاء الله. أو كلف من يخرجها عنه في بلدي أجزاء. يعني ممكن واحد يكون مثلا عايش في السعودية وعارف إن أو في القاهرة، عايش في القاهرة عندنا، ولكن الناس الفقراء اللي عنده في قرية مثلا كذا أو كذا في وجه بحري أو قبلي، عارف إن الناس دي تعبانة أو كده، فممكن يكلف حد يتصل بابن عمه وانت قاعد خرج زكاة الفطر عندي عن كذا كذا، أجيب لك إيه، جيب لي كذا 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 كذا، ويتفق معاه، واخد بالك، يحول له الفلوس او يقول له ادفعها لي وتبقى ادين في رقبتي، بس خرجها ارجوك قبل صلاة العيد، وواثق فيه انتهى الامر عليه، يجزئ ان شاء الله. ولكنه فعل خلاف الاولى، فالاولى ان تخرج الزكاة انت بنفسك في المكان الذي انت تكون فيه موجود. لماذا؟ لاظهار الشعيرة، مثل مسألة الاضحية. وهكذا لو نقلها الى بلد فقراؤه اشد حاجة، أجزأت على الصحيح من قولي العلماء. يعني تنقل الزكاة، أحيانا بيكون في بعض المجاعات في بلاد المسلمين، وتجد في بلاد فيها رخاء وفيها إمكانات مالية عالية، فهؤلاء يخرجون حتى زكاة الفطرة إلى هذه البلدان التي فيها نوائب وفيها بلاءات وفيها أوبئة وما شاكل ذلك. وكان يحدث هذا في بعض دول الخليج، أنهم يرسلون زكواتهم وصدقاتهم إلى بعض البلاد التي في إفريقيا في الجنوب أو غيرها أو يعني كل هذا جائز، لأن المسلمين لابد وأن يسعى بذمتهم أدناهم وأن يقوموا ببعضهم البعض. طيب، 8 مصارف زكاة الفطر، زي ما شيخ الإسلام قال، تعطى لمن يأخذون لحاجتهم، مش 8 الأصناف الموجودة في الزكاة، لا، تعطى للمساكين والفقراء كما في حديث ابن عباس المتقدم، وطعمة للمساكين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية: ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك، لا يأخذ أحد تأليف قلوب ولا يأخذ في الرقاب ولا شيء من هذا القبيل، فقراء ومساكين فقط مثل الكفارات. طيب، وهذا سبق أن ذكرنا مسألة. ويجوز أن يجمع رجل زكاته وزكاة من يعولهم ويعطيها لمسكين واحد، يعني ممكن أجمع زكاتي وزكاة اللي عندي أديها لواحد مسكين، كما يجوز لواحد أن يقوم بتقسيم صاع زكاتي على أكثر من مسكين، لأنه ما قالكش، ما حددلكش عدد المساكين زي الكفارات. في الكفارات إطعام 10 مساكين، 3 مساكين، إطعام 10 مساكين، 60 مسكينا، الكلام ده مش موجود في زكاة الفطر، عدد المساكين ما قالش كام. يبقى معنى كده انك انت بتخرج عمن تعولهم، ممكن تجمع كل الزكوات وتعطيها لواحد، ممكن تعطيها لأسرة واحدة، ممكن تمسكها تقسمها وتوزعها على عدة أسر، يجوز هذا ويجوز ذاك. فيجوز أن يجمع رجل زكاته وزكاة من يعولهم ويعطيها لمسكين واحد، كما يجوز العكس لواحد أن يقسم صاع زكاته، حتى ولو كان شخص واحد، صاع زكاته على أكثر من مسكين. لماذا؟ لأن هذه الزكاة حدد فيها الشارع المدفوع وهو الصاع، ولم يحدد المدفوع إليه، المساكين بس، فالمقدار فيها صاع، فسواء أعطاه لفقير واحد أو أكثر من فقير أو دفع مجموعة زكاتهم لواحد، كل ذلك جائز. وعلى المسلم أن يراعي الأصلح والأفضل حتى يحقق الحكمة من مشروعية الزكاة. وكذلك يجوز أن إنسانا من الفقراء يعني أو المساكين تأتي زكاة فطر كثيرة، فيصبح عنده فائض فيخرج هو عن نفسه، فيبقى خد وأعطى، لأنه طالما زاد عن قوت يومه وليلته من ليلة الفطر ويوم العيد ما زاد على ذلك، يجب عليه هو أن يخرج الزكاة لأنه هو في حاجة إلى أن يطهر صيامه من اللغو والرفث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي لنا من الكلام عن أحكام رمضان زكاة الفطر، وترجم لها المصنف في الكتاب زكاة الفطر حكمها. قال عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. حكمها قال عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هي فريضة. قال: ويتضح من هذا الحديث أن حكمها الفرضية، بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. فهل هناك قول مخالف لذلك؟ قال: وأما قول بعض أهل العلم بأنها منسوخة لحديث قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. فهذا الذي استدلوا به على أنه منسوخ هذا الاستدلال مردود. مردود بماذا؟ بالذي قاله الخطابي في معالم السنن. فمردود بما قاله الخطابي في معالم السنن. قال: وهذا لا يدل على زوال وجوبها، وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا يوجب نسخ الأصل المزيد عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر، وهذا كان قبل أن تنزل الزكاة، زكاة الأموال بأنواعها. فلما أن نزلت زكاة الأموال لم يأمر ولم ينهى، فهل قوله لم يأمر ولم ينهى، لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله، نحن نفعله، دل ذلك على أنه غير منسوخ وأنهم كانوا يفعلونه. وهل نزول أحكام الزكاة بعد الأمر بصدقة الفطر يحتاج إلى إعادة أمر مرة أخرى؟ إنه لم يحدث، يعني لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا جديدا، ولكن الأمر الأول لم ينسخ. فمن أين تأتى النسخ؟ ومن أين ظن من ظن من أهل العلم أنها منسوخة؟ ولذلك قال الخطابي: هذا لا يدل على زوال وجوبها، وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا يوجب نسخ الأصل المزيد عليه، لأن الأصل الذي زيد عليه لم ينسخ، فالزيادة لا تنسخ الأصل المزيد عليه. غير أن محل الزكوات الأموال، ومحل زكاة الفطر الرقاب، يعني الجهة منفكة. فمحل الزكوات الأموال، أي زكاة، أي نوع من أنواع الزكاة محلها هو الأموال، ولا ينظر إلى صاحبها. أما زكاة الفطر فلا تتحدث عن الأموال ولا عن الغنى ولا عن الفقر، وإنما هي زكاة مفروضة على الأشخاص، على الأطفال، على الكبار، على العبيد، على الأحرار، على الذكور، على الإناث، وهكذا. فمن أين يتأتى النسخ؟ ولذلك نقل ابن المنذر الإجماع على فرضيتها، وإن كان البعض يقول بعدم الفرضية من المتأخرين. طيب، على من تجب؟ قال: ويجب إخراجها عن نفسه. أولا يجب إخراجها عن نفسه، وكذلك عن الذين يلزمه الإنفاق عليهم. كل من تعوله يجب عليك أن تخرج عنه الزكاة، من زوجة أو قريب، أخ في حجرك تربيه، يتيم، أي إنسان قريب أنت تنفق عليه، أو زوجة، عليك أن تدفع عنه زكاة الفطر، ويجب إخراجها عن نفسه. وكذلك عن الذين يلزمه الإنفاق عليهم من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم. لكن لو كان القريب الذي تنفق عليه وتعينه أو تساعده عنده المقدرة على أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه فهذا الأولى. ولذلك قال: فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم، لأنهم المخاطبون بها أصلا. وذهب البعض إلى وجوبها على الجنين،
وهذا قول ليس عليه دليل، لأن الجنين لم يولد بعد وهو غير موجود، يعني الوجود حينما ينزل إلى الحياة لكنه في بطن أمه، هذا غير موجود أصلا ولا يكلف بشيء ولا يخاطب بشيء. قال: ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة، أي زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، يعني لا يشترط النصاب للتكليف بأداء زكاة الفطر، وإنما كل من وجد قيمة زكاة الفطر فاضلة زائدة عن حاجته ليلة العيد ويوم العيد فليخرج زكاة الفطر. وهذا الكلام حينما نطبقه سنجد أن هذا الكلام سيطبق على الفقراء أيضا، لأن الفقير قل أن نجد فقيرا لا يجد يوم العيد وليلة العيد ما يزيد عن حاجته، فمعنى ذلك أن الزكاة المطلوب أن يخرجها كل من فضل أو زاد عن احتياجه في ليلة العيد أو يوم العيد من الطعام، حتى يشترك الجميع في التزكية ويشترك الجميع في الغرض والحكمة من فرض زكاة الفطر كما سيتأتى، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، فالجميع في حاجة إلى أن يتطهروا من اللغو والرفث. فقال: فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني من زاد عن احتياجه في ليلة الفطر وفي يوم العيد شيء ولو كان أقل من صاع يخرجه، وهذا من باب التزكية ومن باب التطهر من اللغو والرفث في الصيام، ثم بعد ذلك إن كان في حاجة سيأتيه ويأخذ هو أيضا زكاة. فقال: فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. أفاد هذا الكلام الذي نذكره العلامة العسيمين رحمة الله عليه في كتابه مجالس شهر رمضان. طيب، بعد أن ذكرنا حكم زكاة الفطر وعلى من تجب، نقول: الحكمة من مشروعية زكاة الفطر ما هي الحكمة؟ قال: طهرة للصائم من اللغو والرفث مما أصاب صيامهم من نقص وخلل، فالغرض هنا أن يتطهر الصائمون مما شاب صومهم من لغو ومن رفث. كلنا نقع في أمور تخدش صومنا مهما بالغ الإنسان، إلا أنه من الممكن أن يقع في بعض الأمور التي تخدش صومه وتنال منه، فرب العالمين شرع في عقب هذا الفرض العظيم وهو الصوم شرع عبادة أخرى، هذه العبادة ترمم وترقع ما وقع من أخطاء وخدوش في هذا الصوم، ليرفع الصوم مقبولا إلى الله سبحانه وتعالى. فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث مما أصاب صيامهم من نقص وخلل، وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو عيد وفرح، فيشارك فيه الفقراء الأغنياء الفرح والسرور وإدخال المودة والمحبة في قلوب بعضهم الآخر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فإذا الحكمة منها أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني في إرواء الغليل. فإذا فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، لكي يطعم المساكين في يوم العيد ولكي يطهر صيامه من اللغو والرفث. ثالثا، فيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه، فهذا من باب إظهار الشكر: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا المطلوب أن نشكر الله تبارك وتعالى على أنه أتم علينا نعمة الصوم وبلغنا العيد الفطر، فحينما نفرح بفضل الله تعالى علينا نؤدي زكاة شكرا لله سبحانه وتعالى. طيب، الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر، ما هو المال الذي يخرج منه زكاة الفطر؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. الأقط ده طعام كان شعبيا يعمل عندهم باللبن المجمد وما شاكل ذلك، يعني أكلة شعبية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. متفق عليه. وهي أشياء كما ترون أقوات، أقوات يأكل منها الناس ويتقوتون منها، لا يخرج، ليست فكهة، وإنما هذه الأمور التي تخرج أمور يتقوت بها الناس ويأكلونها. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت، وسيأتي هذا الكلام فيما بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: صدقة رمضان صاع من طعام من جاء ببر قبل منه، من جاء ببر، البر هو القمح، ومن جاء بشعير قبل منه، ومن جاء بتمر قبل منه، ومن جاء بسلت قبل منه، ومن جاء بزبيب قبل منه. قال: وأحسبه، قال: من جاء بسويق قبل منه. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح. أكثر العلماء بما فيهم الإمامان مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، أنها أي زكاة الفطر تجزئ من كل حب وتمر يقتات، أي حب أو تمر يقتات. يعني يقتات؟ يعني يتقوت، بيكون طعام أساسي، طعام أساسي. يعني نحن التمر بالنسبة لنا ليس طعاما أساسيا ولا قوتا، لا نأكله. يعني نحن في مصر لا نتقوت بالتمر، نتقوت بالخبز، نتقوت بهذه الأمور التي تؤكل، القوت الضروري الذي يتقوت به الإنسان ويجمع، وليس يأكله كفاكهة أو كحلوة. فقال: إنها أي زكاة الفطر تجزئ من كل حب، حب حبوب وتمر يقتات، ولا يشترط أن تكون من الأجناس الخمسة التي ورد نصها في الحديث، وهي الحنطة أي البر اللي هو القمح، الحنطة القمح، والتمر والشعير والزبيب والأقط. قال: لأن الأصل في هذه الخمسة المذكورة في الحديث أنها كانت قوتا لأهل المدينة، يعني هذه الأمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإخراجها لأنها كانت طعامهم الذي كانوا يتقوتون به. قال: لأن الأصل في هذه الخمسة المذكورة في الحديث أنها كانت قوتا لأهل المدينة، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي قال فيه: كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام، ثم بين الطعام فقال: وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط. إذن هي تخرج من الطعام، والطعام الذي كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض عليهم الأكل الضروري الذي يأكلونه ويتقوتون به، والتمر والزبيب والشعير والأقط. يعني الزبيب ده نحن نضعه فوق الحلويات وما شاكل ذلك، هم كانوا يتقوتون بالزبيب. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر الأنواع الخمسة، وهذه كانت غالب أنواع أقواتهم في المدينة. أما إذا كان أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم، كلمة فطرة اللي هي زكاة الفطر، أخرجوا فطرتهم من قوتهم، يعني من اللبن أو اللحم أو السمك كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب، وهذا كلام ينبغي أن يعلم للناس، ينبغي أن نفهم الناس هذا الكلام، لأن بعض إخواننا حينما أرادوا أن يطبقوا السنة أخذوا يبحثون في هذه الأحاديث ويجعلون هذه الأمور المذكورة في الحديث هي التي توزع على الناس، وكانوا يوزعون على الناس أشياء لا يستخدمونها ولا يأكلونها وليست من طعام بلادهم أصلا، فهذا خطأ. وإنما الصواب الرجوع إلى أهل العلم الراسخين في الفاهمين ليبينوا لنا حقيقة الأمر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يخرج أي الإنسان المسلم ما يقتاته القوت اللي بنأكله يوم العيد، وإن لم يكن من هذه الأصناف يعني المنصوصة، يعني نخرج ما نقتاته وإن لم يكن من الأصناف المذكورة في الحديث التي نص عليها الحديث، وهو قول أكثر العلماء كالشافعي وغيره. قال: وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء، كما قال تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. فيبقى الغرض أنك تطعم الناس يوم العيد مما ستأكل أنت ويأكل أهل البلد، لا تعطيهم طعاما يذهبون لبيعه أو يتخلصون منه، هذا خطأ. قال: وإن قال قائل: اللحم ونحو يوزن ولا يكال، فكيف نخرج الصاع؟ فإننا نجيبه بما قاله الشيخ العسيمين رحمة الله عليه: إذا تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال، والكيل سهل جدا. يعني وإحنا كما قلنا قبل ذلك، يعني لو أتى الإنسان ببر، يعني حنطة جيدة، قمح جيد، ووضعه في وعاء، يجيب 2.5 كيلو ويضعه في وعاء، 2.5 كيلو ويضعه في وعاء، وعاء، ثم يعلم وصل لغاية فين، هذا حينما يصل إلى الحد الذي وصل إليه في الإناء، نعلم حينئذ أن هذا هو صاع الرسول عليه الصلاة والسلام. فضع فيه أي شيء حينئذ الموزون اجعله يكال، فضع لحم حتى يصل إلى هذا، ضع سمك حتى يصل إلى هذا، ضع تمر حتى يصل إلى هذا، فإذا هذا هو الصاع. فالصاع مكيال، فالمكيال سهل إن احنا نعمله، لأنهم استطاع العلماء أن يأتوا بالصاع الذي كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وملؤوه حنطة اللي هو البر أو القمح، ملؤوه تماما حتى امتلأ الوعاء، ثم الصاع، صاع الذي كان يقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصرع موجود بعضها في جزيرة العرب في المدينة، الذين كان الصحابة يقدمونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر معلوم لديهم، فقاموا بمعايرتي، وبعد أن عرفوا عياره أو معياره قاموا بوزنه، فعلموا حينئذ أن الوزن من وزن الصاع من القمح قدر كذا. طبعا مش هنفرق، لأن وزن التمر هيختلف عن وزن الأرز، هيختلف عن وزن القمح، هيختلف عن وزن، لأن الكثافة كما تعلمون تختلف من مادة إلى مادة أخرى. فنحدد هذا الأمر بالقمح كما بينا. فقال الشيخ العسيمين: إذا تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال. طيب، مقدار زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟ قال: هو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدره علماؤنا المعاصرون تقديرا حدث فيه تفاوت. جعل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول: ومقدار الصاع 3 كيلوات على سبيل التقريب. فالشيخ ابن باز قال: لا، خليهم 3 كيلو على سبيل التقريب، يعني احتاط في الأمر. وإلا فإن الشيخ ابن عسيمين قال: إذا أردت أن تعرف الصاع النبوي فزن 2040 جراما من البر الجيد 2.40 كيلو، ثم ضعه بعد ذلك في إناء، فما بلغ ما يوصل عند الحد اللي يصل إليه علم كده عليه، هو ده الصاع النبوي، وابدأ اتعامل عليه وكيل به كما تشاء، فما بلغ فهو الصاع النبوي، يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يستعمله في كيل ما يشاء من القوت. ولذلك أنا أخذت بقول الشيخ ابن باز 3 كيلو، قول الشيخ العسيمين 2.40 كيلو، وقلنا المتوسط هيكون في حدود 2.5 كيلو، وهو أراه أنه بهذا فيه احتياط أيضا. وقال الشيخ عبد الله الطيار: وقد قمت بنفسي ولله الحمد والمنة، وقست المدة بيدي، وكلفت غيري ممن أثق به بقياس ذلك، وسألت أهل الخبرة، فظهر لي أن الصاع يساوي 2.25 كيلو من الكيلو. ولذلك أنا قلت 2.5 كيلو، يبقى الأمر كمان فيه شيء من الاحتياط إن شاء الله. وقال الشيخ عبد الله البسام:
أن الصاع النبوي هو 3000 جرام، يعني 3 كيلو من الحنطة الرزينة الجيدة. قلت ولذلك أحطاط الشيخ عبد العزيز بن باز كما مر سابقا. المهم، هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟ هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟ يعني هل يجوز أن تخرج نقودا كما يقال؟ والآن في بعض الناس بيشنعوا وبدأ إدارة الإفتاء يا جماعة ما تتشددوش، والمفروض أنكم تخرجوا الزكاة فلوس، والفقير محتاج إلى أنه ياخدها فلوس ويروح يشتري بيها كسوة لعياله على العيد. الكلام اللي بيتقال وحنناقشه الآن بإذن الله تبارك وتعالى. فالسؤال، هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟ يعني هل يجوز أن تخرج نقودا؟ قال الإمام النووي: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة. الإمام النووي طبعا ليس وهابيا وليس ممن يعني ينتسبون إلى ابن تيمية، بل النووي قبل ابن تيمية، فهو ليس تيميا وليس وهابيا، وإنما الإمام النووي محل إجماع عند الأزهريين وغيرهم. الإمام النووي فيش عليه إشكال، متفق على إمامته. يقول: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة. سيدنا الإمام أبو حنيفة فقط هو الذي خالف جمهور أهل العلم وقال بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة، هو فقط، ولم يقل يجب بل قد يجوز. الآن يريدون أن يجعلوه واجبا، وإن زكاة الفطر لازم تخرج فلوس، ومن قال إنها تخرج حبوبا أو طعاما يشنع عليه، مع إن الأصل حتى عند أبي حنيفة إن إخراج زكاة الفطر تكون طعاما وليست مالا، وإنما قال يجوز أن تخرج، يجوز جعلها واجبا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن هذه الصدقة، يقصد صدقة الفطر، هل تجري مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات؟ شوف الفقه وشوف الأصول، لما يرجع الأمر يرجع الأمر إلى الأصول. بيقول شيخ الإسلام: هل تجري زكاة الفطر مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات؟ ما هو الكفارة صدقة، ولكن الكفارة صدقة بدن لا علاقة لها بالمال، يعني مش مرتبطة بمال الإنسان، وإنما إنسان قتل فعليه إخراج كفارة قتل الخطأ. ظهار يبقى كفارة الظهار، إنه استطف الحرم يبقى عليه كفارة الصيد في الحرم، هو محرم واصطاد وهكذا، يبقى فيه كفارة متعلقة بالأبدان وليست بالأموال. أما الزكاة فهي صدقة أموال متعلقة بالمال، وفي نصاب ويحول الحول على المال وما شاكل ذلك. طيب صدقة الفطر هل هي تجري مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان؟ هذا هو السؤال، هل هي كالكفارات ولا كالزكوات؟ على قولين. وذكر القول الأول ثم قال: وهذا هو الشاهد من قوله رحمة الله عليه. بيقول بقى: ومن قال بالثاني أنها مثل الكفارات، ومن قال بالثاني إن صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والظهار والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفارة الحج، فإن سببها هو البدن ليس هو المال، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي حديث آخر أنه قال: أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة. وإن كان هذا الحديث ضعفه الإمام الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة قائلا: رواه ابن زنجويه في الأموال والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر، وفي أبو معشر أشار البيهقي إلى تضعيفه. قال الألباني: ولذلك جزم الحافظ ابن حجر بضعف الحديث في بلوغ المرام، وسبقه الإمام النووي في المجموعة. قلت: راجع إرواء الغليل. يعني قوله أغنوهما في هذا اليوم عن المسألة ضعيف، لكن المعنى سديد، المعنى سليم، لكن نص الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم نرجع لكلام ابن تيمية، بيقول: ومن أدى بعض الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي حديث آخر أنه قال: أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة. قال ابن تيمية: ولهذا أوجبها الله طعاما، كما أوجب الكفارة طعامك. شوف بقى القول الثاني، ده مش كلام ابن تيمية يا أخوانا، ده ابن تيمية بينقل عن أهل العلم إن هم اختلفوا هل تجرى مجرى، هل تجري هذه الصدقة مجرى صدقة الأموال، فقال بذلك البعض، أو صدقة الأبدان كالكفارات قال بذلك قوم آخرون، ثم ناقشها وقال ولهذا أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما. وعلى هذا ولذلك الكفارة لا يجوز إن احنا ندفعها فلوس، يعني الوقت واحد يقول لك اطعم ثلاثة مساكين لو حلف، أقول له طلعها فلوس، واحد عليه كفارة زهارة أقول له طلعها فلوس، واحد عليك الكفارات ما تطلعش غير طعام كما جاءت في النصوص القرآنية والنبوية. قال ولهذا أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما، وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة. ولذلك خدوا بالكم الزكاة للأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هل زكاة الفطر تدفع للأصناف الثمانية؟ بالإجماع لا، ولذلك لا تدفع إلا لمن يستحق الكفارة، وهم طائفة واحدة، هم من؟ المساكين والفقراء فقط. فقالوا على هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة. وهم من هم الذين يستحقون الكفارة؟ هم الآخذون لحاجة أنفسهم، يعني المحتاج لنفسه، ولذلك لا يعطى، قال فلا يعطى منها في المؤلفة قلوبهم ولا الرقاب ولا غير ذلك، يعني في سبيل الله والمؤلفة قلوبهم والرقاب كلها، أو مثلا المدين، كل هؤلاء يأخذون ليس لحاجة أنفسهم، وإنما لصفة أخرى، تأليف القلوب في الرقاب وهكذا. لكن لا تعطى الكفارات إلا لمن؟ إلا للآخذ لحاجة نفسه، لاحتياجه، وهم الفقراء والمساكين فقط، وهؤلاء هم الذين يعطيهم الإنسان زكاة الفطر. قال وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، فلا يعطى منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل. ثم قال ومما ذكره أهل العلم يترجح لدينا عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقودا كما هو مذهب الجمهور. يبقى مذهب الجمهور عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقودا، لماذا؟ قال للأسباب التالية: واحد، أولا لأنه خلاف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف عمل الصحابة الكرام الذين كانوا يخرجونها صاعا من طعام، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام دفعوا زكاة الفطر مالا، وإنما ما دفعوها إلا طعاما، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فتخيل لما هؤلاء يتحملون أن تكون الزكاة التي تدفع مردودة، يتحملون هذا أمام الله سبحانه وتعالى. اثنين، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، أي الذي عينه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين. هل يجوز أن نخرجها في غير وقتها؟ لا، فكذلك لا يجوز أن نخرجها من جنس آخر مخالف للجنس الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب أن يكون صاعا من جنس معين وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى، يعني معلوم أنه كان الزبيب أغلى من التمر، والتمر أنواع، كان فيه الغالي وفيه الرخيص، والبر أغلى من الشعير، فلماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور متساوية في الأصوع؟ فلماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأصناف مع اختلافها في القيمة، اختلافها في القيمة جعلها كلها موحدة في المعيار، يبقى دل ذلك على أن الأمر فيه نوع من التعبد، أو على الأقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الناس من الممكن أن يخرج الغني زبيبا، وأن يخرج المتوسط حنطة، وأن يخرج الأضعف يخرج الأضعف منه في المال الأرخص الشعير، وهكذا. يبقى جعل أصنافا متعددة نظرا لاختلاف قيمتها المادية، فكل يستطيع أن يخرج على قدره. قال: ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة كما أرادها الشارع، معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيلها وتوزيعها، إلى كونها صدقة خفية بين الآخذ والمعطي. يعني إذا كانت فلوس فهتبقى في السر، محدش هيحس بيها، لكن تخيلوا كده لما يجدوا الناس قاعدين بيكيلوا بيجهزوا شعيرة ظاهرة مثل قضية الأضحية. وهذا الأمر لو فتح الباب فيه وقلنا قيمة، طيب ما نيجي برضو على الأضحية ونقول بدل ما ندبح ما ندفع للفقير قيمة الأضحية وانتهى الأمر، وبلاش بقى اللوط الدنيا والدم ومش الدم أبدا، دي شعيرة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإخراج القيمة، وتجد عندنا في المساجد وفي الجمعيات وهنا وهنا الناس يشترون هذه الأمور ويقومون بكيلها، شعيرة ظاهرة واضحة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تنقلب إلى صدقة خفية بين الآخذ والمعطي، هذا ليس مقصودا. خمسة: ومن ظن أنه لم تكن على بعض، يقول لك أصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين بالمقايدة ما فيش فلوس، مين قال الكلام ده؟ من أين أتيتم بهذا؟ دي الفلوس كانت موجودة أيام يوسف عليه الصلاة والسلام، لما قال الله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فقال: ومن ظن أنه لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقود فإن هذا الظن ليس بصحيح، إذ كان يومها الدينار الذهبي والدرهم الفضي. أمور كانت معلومة وموجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. راجع مجالس شهر رمضان للشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه. قلت: والأمر العجيب الذي لا يزول العجب منه أن الناس يخرجون زكاة الفطر نقودا، وتجد الجماعة المسؤولين في الفتية في بلدنا يقول لك السنة دي بقت 3 جنيه أو 4 جنيه أو 10 جنيه خرج، وتبقى المسألة كله يدفع 3 جنيه 4 جنيه اللي بيحددها دار الإفتاء. قلت: الأمر العجيب الذي لا يزول العجب منه أن الناس يخرجون زكاة الفطر نقودا، أما زكاة المال والتي يجب عليهم أن يخرجوها نقودا لمستحقيها، نجدهم في أحايين كثيرة يحولونها إلى أطعمة وأقمشة ليوزعوها على الناس، ولا نسمع من يقول منهم إن النقود للفقير أولى كما يقولون ذلك في زكاة الفطر. شوف الشيطان بيلعب بالناس إزاي والعياذ بالله. فزكاة الفطر التي ينبغي أن تخرج طعاما يستحسنون إخراجها نقودا بالمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل وربما ينكرون على من يلتزم بالسنة النبوية بل ويسخرون منا. أما زكاة الأموال والتي ينبغي أن تخرج نقودا فربما أخرجها بعضهم طعاما وملابس وأدوية وما شاكل ذلك بدون نكير من أحد. قلت: فعلى طلبة العلم أن ينشروا بين الناس الدعوة إلى العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بذلك. هذا الذي أقوله حقيقة. يعني تجد الناس يأتون على شهر رمضان يعملوا شنط رمضانية تحت سمع وبصر كل المفتين. طب ما بيعملوا مش شنط رمضانية ايه؟ طب ما تعملها شنطة عيدية بدل ما تبقى شنطة رمضانية، ما تخليها شنطة عيدية. لا، لو خليناها شنطة عيدية يسفهوننا ويسخرون منا ويخطئوننا، وما يعملوا شنط رمضانية لا شيء في هذا. سبحان الله، لماذا الشيطان يزين لكم مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله. الغريب تجد أناس أغنياء وأصحاب مصانع وغيره عنده زكاة، يعمل الزكاة دي، يروح يجيب فراخ ويجيب كذا ويجيب كذا ويعمل شنط ويوزع زكاة، زكاة المال. من قال لك افعل هذا؟ لا يجوز. وكانوا يروح يجيبوا قماش شايط وغيب لكم وكاستور ويوزع ويدي الناس. يا عم الناس مش محتاجة الكلام ده، الناس محتاجة الفلوس، زكاة المال هي اللي ياخدها، يرمم بيته، يدفع أجرة السكن، يعالج منها المريض عنده، يعلم ولاده، يأكل منها، يتصرف منها كما يشاء. زكاة المال ملكه، إزاي أنت تتصرف فيها وتروح تشتري له بيها حاجات وتديها له. انما الصدقات اللام للتمليك. فانت خدت زكاه المال اللي هي المفروض هتجيب له بيها هيكسب بيها اولاده ويتعالج منها ويعلم اولاده وياكل منها ويرمم بيته او يدفع الاجره. سبحان هو دي زكاه المال. لا زكاه المال نحولها له فلوس، نحولها له اكل، ونحولها له هدوم، وبعد كده نديله احنا بمزاجنا ونجيب له دواء. يا عم سبحان الله، انت جعلت الرجل سفيها وانت اللي بتتصرف فيه مع انه مش من حقك، ده المال ماله هو. طيب ونيجي في زكاة الفطر يقول لك يا عم اديله الفلوس وبدري كمان عشان يلحق يكسي العيال. يكسي العيال بايه؟ اما انتوا احيانا كنتوا بتخلوا له 3 جنيه و5 جنيه و10 جنيه، ال10 جنيه هتعمل ايه؟ يروح يشتري لاولاده ايه؟ كسوه العيد ب10 جنيه يعني. سبحان الله، زكاة الفطر طعمه للمساكين في يوم العيد. اما مساله الكسوه والكلام ده كله من زكاة المال. هذا امر يعني نسال الله تعالى ان يفتح على الناس حتى تفهم. طيب وقت الزكاة، ستة وقت الزكاة. قال تجب بغروب شمس ليلة العيد. اسمها زكاة الفطر ولا زكاة الصيام؟ زكاة الفطر، يبقى تجب بالفطر. طب متى يكون الفطر؟ في آخر يوم من أيام رمضان. الغريب انهم البعض يأخذ ببعض الرخص ويدفعها بدري في أول رمضان. يا جماعة ما اسمهاش زكاة رمضان، ما اسمهاش زكاة الصيام، دي اسمها زكاة الفطر. انت عكست الامر وخليتها في اول رمضان، ياخدها ياكلها ويجي في العيد محتاج، مع ان المقصود انك تغني في يوم العيد، طعم للمساكين في يوم العيد، واسمها الفطرة، اسمها زكاة فطر. فتجد بغروب شمس ليلة العيد، فمن كان من اهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه وإلا فلا. وعلى هذا يعني ايه بقى؟ هنضرب امثلة. فاذا مات واحد قبل الغروب ولو بدقائق، هي تجب بالغروب وهو مات قبل الغروب لا تجب عليه. عندي واحد معايا في الأسرة مات قبل الغروب، ما طلعش عنه زكاة، لا تجب الزكاة. تمام. طيب ولو مات بعد الغروب ولو بدقيقة أدفع له الزكاة لأن وجبت عليه الزكاة وهو حي. طيب لو ولد طفل قبل الغروب أخرج عنه الزكاة، ولد بعد الغروب ما خرجش عنه الزكاة، لأن الزكاة تجب بغروب شمس ليلة العيد. فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه وإلا فلا. وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب زكاة الفطر عليه، مش هنخرج عنه. وإن مات بعده بعد الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الزكاة عنه. وكذلك لو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب الزكاة، وإن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الزكاة عنه. قلت وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وهي اسمها زكاة الفطر، وهي مضافة إلى ذلك زكاة الفطر، فإنه يقال زكاة الفطر من رمضان. فكان مناط الحكم ذلك الوقت، المناط يعني الذي يعلق عليه الحكم، يعلق الحكم بماذا؟ بهذا الوقت. الوقت ايه؟ الفطر. والفطر يجب بعد غروب اخر يوم من ايام رمضان اللي هو ليلة العيد. قال واما زمن دفعها فله وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. فاما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة، للدليل لما في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وفي أيضا يوم الفطر يبقى يوم العيد الصبح. وفي أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه مسلم وغيره. وقال الحافظ في فتح الباري إن ابن أبي حاتم أخرج من طريق حيدة بسند حسن أن قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى نزلت في صلاة العيد وزكاة الفطر. ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر. يبقى الأفضل أن تخرج وقت الفضيلة هو قبل صلاة العيد، لقوله قد أفلح من تزكى دفع الزكاة وذكر اسم ربه كبر فصلى. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين. طب جبنا الكلام ده منين؟ لما هي تجب بغروب آخر يوم من أيام رمضان. طب ليه قبل العيد بيوم أو يومين؟ جبنا الكلام ده منين؟ من فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين. ففي صحيح البخاري عن نافع قال كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية أبناء نافع، لأن نافع كان مولى لابن عمر، حتى إنه كان يعطي عن بنية يعني أبنائه، وكان يعطيها ابن عمر الذين يقبلونها، يعني يقبلونها اللي هم المسؤولين في الدولة اللي الحاكم جعلهم يأخذون زكاة الفطر، كان بيجمعها الحاكم، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وكان يعطيها الذين يقبلونها، أو ممكن يكون الذين يقبلونها يعني الذين يستحقونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندك ساعة ممكن تخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين أو ليلة العيد، لكن آخر معاد قبل صلاة العيد، فإن صليت وليس عندك عذر ولم تدفع الزكاة انتهى الأمر، ولم تدفع زكاة الفطر وستحاسب عنها، لأن الأمر فرض فستسأل عنها، وربما عوقبت إن شاء رب العالمين، وإن لم يشأ غفر لك سبحانه وتعالى. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه. لماذا؟ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، يبقى أدى الفرض اللي عليه، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، تبقى صدقة كأي صدقة لكن مش زكاة فطر. أما من أخرها لعذر فلا بأس، لأنه معذور، مثل أن يصادفه العيد في البر ليس عنده ما يدفع منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، كان في ظروف معينة لا وجد أحدا ولا وجد مال يخرجه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها، أنا اعتمدت أن فلان يخرجها لي نسي، فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك. والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله، يتعطيها للمستحق قبل صلاة العيد أو من يوكله المستحق أو وكيله في وقتها قبل الصلاة. فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيل، لم يصادف هذا الشخص ولا وكيله وقت الإخراج، فإنه يدفعه إلى مستحق آخر، ما يقولش أنا مستنيه لما يجي من السفر، أصلا أنا كنت هعطيها للبواب اللي عندي والبواب سافر فهما يرجع، لا ادي اعطيها لغيره، ولو كنت ناوي تراضي البواب لما يرجع يبقى راضيه، لكن لابد انك تدفعها للشخص او لوكيل الشخص في وقت الاخراج اللي هو قبل الصلاة، فان لم تجده فانه يدفعها الى مستحق اخر ولا يؤخره عن وقتها. طب سؤال، هل يجوز التوكيل في اخراجها؟ يجوز التوكيل في دفع زكاة الفطر للفقراء، اوكل احد اثق فيه، وذلك بأن تعطى الزكاة لشخص أو جهة جمعية أو جهة معينة توزعها بمعرفتها على الفقراء داخل البلاد أو خارجها، كما يجوز أن يكلف الوكيل بشراء الطعام وتوزيعه بنفسه على الفقراء. أنا ما بعرفش اشتري ولا بعمل، أجي لأخ من الإخوة أثق فيه أعطيه ويروح يشتري، يعني أنت هتحتاج كام؟ طب الصاع أنا عندي أبنائي بزوجتي بمن أعلوم 3 4 5 7، يقول لي هيكلف انت هتطلع ايه، اقول له طلع مثلا كذا، هطلع كذا نوع كذا، هتطلع ايه، ما كل واحد على قدر امكانياته، ممكن واحد يقول لك اخرج جمبري، عنده استعداد، هو الفقير مش انت بتاكل جمبري في العيد لوحدك، اكله جمبري يا اخي زي ما بياكل جمبري ولا ايه، طلع له صاع جمبري، واخد بالك، عن 7 اصوع من الجمبري، وشوف بقى كيلو الجمبري بقى بسم الله ما شاء الله السوبر بكام، ولا واخد بالك الجامبو بكام، وطلع للفقير زي ما هتاكل في العيد اكله. ولذلك يقول لك اقط، ويا عم ما فيش حد عندنا في مصر بياكل اقط، فيش حد عندنا في مصر بياكل في العيد تمر، ادي الناس اللي ياكلوه يتقوتوا بيه يوم العيد هياكلوا ايه؟ ان كانوا هياكلوا رنجة هاتلوا رنجة، واخد بالك؟ اذا تجيب له هذا الامر وتنفقه عليه، فتقول له اشتري كذا انا مش عارف اشتري، هو توكله هو يشتري ويكيل ويعمل ويقوم بهذا الامر ان شاء الله تعالى. طب مكان اخراجها؟ تخرج زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه وقت وجوبها. تخرج زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه وقت وجوبها، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان، سواء كان المكان محل إقامتي، محل إقامتي أو غيره من بلاد المسلمين، أو مكان يقطنه مسلمون. فإذا كان يقيم في بلد غير بلده الأصلي فأخرجها، أو كلف من يخرجها عنه في بلدي أجزأه. يعني أنت تخرجها في المكان اللي أنت فيه وغربت عليك فيه آخر، غرب عليك فيه آخر يوم من أيام رمضان، بتخرجه في المكان. أنت كنت في المملكة خرج في المملكة، أنت في مصر خرج في مصر، كنت مسافر في الجزائر خرج في المكان اللي أنت فيه أو مقيم، أعطي. ولو أعطيتها لأهل بلدك الأصليين يجوز إن شاء الله. فأو كلف من يخرجها عنه في بلدي أجزاء. يعني ممكن واحد يكون مثلا عايش في السعودية وعارف إن أو في القاهرة، عايش في القاهرة عندنا، ولكن الناس الفقراء اللي عنده في قرية مثلا كذا أو كذا في وجه بحري أو قبلي، عارف إن الناس دي تعبانة أو كده، فممكن يكلف حد يتصل بابن عمه وانت قاعد خرج زكاة الفطر عندي عن كذا كذا، أجيب لك إيه؟ جيب لي كذا 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 كذا، ويتفق معاه، واخد بالك؟ يحول له الفلوس او يقول له ادفعها لي وتبقى دين في رقبتي، بس خرجها ارجوك قبل صلاة العيد، وهو واثق فيه انتهى الامر عليه، يجزئ ان شاء الله. ولكنه فعل خلاف الاولى، فالاولى ان تخرج الزكاة انت بنفسك في المكان الذي انت تكون فيه موجود. لماذا؟ لاظهار الشعيرة، مثل مسألة الاضحية. وهكذا لو نقلها الى بلد فقراؤه اشد حاجة، أجزأت على الصحيح من قولي العلماء. يعني تنقل الزكاة، أحيانا بيكون في بعض المجاعات في بلاد المسلمين، وتجد في بلاد فيها رخاء وفيها إمكانات مالية عالية، فهؤلاء يخرجون حتى زكاة الفطرة إلى هذه البلدان التي فيها نوائب وفيها بلاءات وفيها أوبئة وما شاكل ذلك. وكان يحدث هذا في بعض دول الخليج، أنهم يرسلون زكواتهم وصدقاتهم إلى بعض البلاد التي في إفريقيا في الجنوب أو غيرها أو يعني كل هذا جائز، لأن المسلمين لابد وأن يسعى بذمتهم أدناهم وأن يقوموا ببعضهم البعض. طيب، 8 مصارف زكاة الفطر، زي ما شيخ الإسلام قال، تعطى لمن يأخذون لحاجتهم، مش 8 الأصناف الموجودة في الزكاة، لا، تعطى للمساكين والفقراء كما في حديث ابن عباس المتقدم، وطعمة للمساكين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية: ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك، لا يأخذ أحد تأليف قلوب ولا يأخذ في الرقاب ولا شيء من هذا القبيل، فقراء ومساكين فقط مثل الكفارات. طيب، وهذا سبق أن ذكرنا مسألة. ويجوز أن يجمع رجل زكاته وزكاة من يعولهم ويعطيها لمسكين واحد، يعني ممكن أجمع زكاتي وزكاة اللي عندي أديها لواحد مسكين، كما يجوز لواحد أن يقوم بتقسيم صاع زكاتي على أكثر من مسكين، لأنه ما قالكش، ما حددلكش عدد المساكين زي الكفارات. في الكفارات إطعام 10 مساكين، 3 مساكين، إطعام 10 مساكين، 60 مسكينا، الكلام ده مش موجود في زكاة الفطر، عدد المساكين ما قالش كام. يبقى معنى كده انك انت بتخرج عمن تعولهم، ممكن تجمع كل الزكوات وتعطيها لواحد، ممكن تعطيها لأسرة واحدة، ممكن تمسكها تقسمها وتوزعها على عدة أسر، يجوز هذا ويجوز ذاك. فيجوز أن يجمع رجل زكاته وزكاة من يعولهم ويعطيها لمسكين واحد، كما يجوز العكس لواحد أن يقسم صاع زكاته، حتى ولو كان شخص واحد، صاع زكاته على أكثر من مسكين. لماذا؟ لأن هذه الزكاة حدد فيها الشارع المدفوع وهو الصاع، ولم يحدد المدفوع إليه، المساكين بس، فالمقدار فيها صاع، فسواء أعطاه لفقير واحد أو أكثر من فقير أو دفع مجموعة زكاتهم لواحد، كل ذلك جائز. وعلى المسلم أن يراعي الأصلح والأفضل حتى يحقق الحكمة من مشروعية الزكاة. وكذلك يجوز أن إنسانا من الفقراء يعني أو المساكين تأتي زكاة فطر كثيرة فيصبح عنده فائض فيخرج هو عن نفسه فيبقى خد وأعطى، لأنه طالما زاد عن قوت يومه وليلته من ليلة الفطر ويوم العيد ما زاد على ذلك يجب عليه هو أن يخرج الزكاة، لأنه هو في حاجة إلى أن يطهر صيامه من اللغو والرفث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم.